أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في المصة والمصتين. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. وعن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وعن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصع قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. وعن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ قال لا. باب التحريم بخمس رضعات. عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات أو بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وعن عمرو أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرو، فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. الباب الأول في المصة، باب في المصة والمصتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، وفي رواية ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. والمقصود أن الطفل إذا رضع من امرأة رضعة واحدة فهذا لا تثبت به الحرمة، لا تثبت به الحرمة. فالمصة والمصتان، المصة والمصتان لا تثبت بهما الحرمة. ورواية الأخرى ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. أخذ بهذا الحديث داود الظاهري بظاهره فقال أقل ما يحرم ثلاث رضعات، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وهو تمسك بدليل الخطاب وقال الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان. إذن الرضعة ما تثبت فيها الحرمة، لا تثبت بها الحرمة. لو أن طفلا رضع من امرأة مرة لا تكون أمه من الرضاع، ولو رضع مرتين فلا تكون أمه من الرضاع، ولو رضع ثلاث رضعات قال داود الظاهري تكون أمه من الرضاع. قال بمفهوم هذا الحديث، بمفهوم هذا الحديث. وأيضا ذكر الحديث الآخر حديث أم الفضل اللي هي لبابة بنت الحارث امرأة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ورضي الله عنها، أن الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها فقال ذاك الأعرابي إني كانت لي امرأة، يعني تزوجت امرأة ثم تزوجت عليها امرأة أخرى، زعمت المرأة الأولى أنها أرضعت المرأة الحدثى، يعني المرأة الجديدة رضع المرأة الأولى، زوجتي الأولى قالت أنا رضعت زوجتك الثانية، يعني زوجتك الثانية هذه كانت صغيرة وأنا أرضعتها وهي صغيرة، رضعة أو رضعتين، رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم الإملاجة يعني الرضعة ولا الإملاجتان ولا الرضعتان. إذن كم مقدار المحرم، كم مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم؟ هذا الحديث لا يدلنا أيها الإخوة على نص واضح في كم الحديث، كم الذي يثبت به التحريم، كم هو مقدار اللبن المحرم. الحديث بيقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، يعني هذا كذا مفهوم الحديث، لا تحرم المصة ولا المصتان، والمصتان هذا مفهوم. هناك شيء عند العلماء يقولون المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم، يعني إذا تعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم. داود الظاهري رحمه الله فهم من الحديث أنه لا تحرم المصة والمصتان، إذن ثلاث رضعات يثبت بهن التحريم، ما دام أن النبي قال بالمفهوم أنه الرضع ما بتحرم ورضعتان لا تحرم، إذن ثلاث رضعات تحرم، أخذ بالمفهوم. فرد عليه القائلون بالخمس رضعات، قال الثلاث رضعات هذا أخذتها من مفهوم الحديث، لكن هناك عندنا نص صريح منطوق أن الذي يحرم مقدار خمس رضعات، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الباب الآخر. عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن، اسمع ماذا تقول، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات. إذا كانت في القرآن تتلى آية في القرآن أن خمس رضعات أن عشر رضعات معلومات يحرم، قالت ثم نسخت بخمس معلومات، يعني نسخت آية العشر يحرم إلى خمس يحرم. اسمع الشيء العجيب، تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وهن فيما يقرأ من القرآن. أول شيء في هذا الحديث ثبوت النسخ، النسخ أيها الإخوة ثابت في القرآن الكريم، جواز النسخ ووقوع النسخ في القرآن الكريم، وهو ثلاثة أقسام. النسخ في القرآن ثلاثة أقسام: ما نسخت تلاوته وحكمه، ما نسخ تلاوته وحكمه، يعني ما نسخ الحكم والتلاوة، الحكم منسوخ لا يعمل به، التلاوة أيضا منسوخة لا تقرأ من القرآن، مثل عشر رضعات يحرم. هل لو فتحت المصحف من أوله إلى آخره هل تجد في القرآن آية، هل تجد في القرآن آية عشر رضعات يحرم؟ لا تجد في القرآن آية تقول عشر رضعات يحرم، ما في. هذه كانت آية تتلى، كانت آية تتلى في القرآن الكريم، فنسخت حكما تلاوة لا توجد في القرآن، ونسخت حكما فعشر رضعات لا يحرم، نسخت تلاوة ونسخت حكما. فالنوع الأول من أنواع النسخ نسخ التلاوة والحكم، والنوع الثاني من أنواع النسخ نسخ التلاوة دون الحكم، يعني الآية تنسخ تلاوة لكن يبقى حكمها. كان مما يتلى من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا جزاء ما كسب نكالا من الله. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني الرجل المحصن إذا زنى، المرأة المحصنة إذا زنت ترجم. هذه كانت آية تتلى من القرآن، افتح المصحف من أول المصحف لآخره هل تجد هذه الآية؟ هل تجد هذه الآية؟ لا، نسخت تلاوة لكن حكما. ما حكم الزاني المحصن في ديننا؟ الرجم، فنسخت تلاوة وبقيت حكما، نسخت تلاوة وبقيت حكما. كذلك مثل هنا معنا الخمس رضعات كانت آية تتلى من القرآن، في آية في القرآن تقول خمس رضعات يحرم؟ لا، لكن بقي حكمها فنسخت تلاوة وبقيت حكما. والنوع الثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، هذا نوع الثالث، حكمه منسوخ لكن آية موجودة في القرآن تتلوها ونصلي بها وتقرأ الحرف بعشر حسنات وهي كلام الله ومعجز، نسخ حكمه وبقيت تلاوته، كقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. العدة سنة كاملة، عدة المرأة التي يموت عنها زوجها سنة كاملة، هذه الآية منسوخة، معناها موجودة في سورة البقرة، أنت تقرأها ونصلي بها في الصلاة، تقرأها في سورة البقرة، تلاوتها موجودة، حكمها منسوخ، حكمها منسوخ، المرأة تعتد 4 أشهر و10. إذن النسخ ثلاثة أنواع أيها الإخوة، نسخ الحكم والتلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذه كلها جائزة، وأثبت أهل السنة والجماعة النسخ، وإنما أنكره بعض المعتزلة، أنكروا النسخ في القرآن الكريم وقالوا القرآن لا يوجد فيه ناسخ ومنسوخ، إنما أهل السنة والجماعة أثبتوا النسخ في القرآن الكريم ودلت الآيات على ذلك. إذن هذه 10 رضعات معلومات، كانت آية تتلى من القرآن نسخت، نعم، حكما وتلاوة. 5 رضعات نسخت تلاوة لكن بقيت حكما. طيب كيف، لماذا النسخ يعني مباشرة الله عز وجل يعطينا الآيات دون ناسخ ومنسوخ؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير، الأمر بيد الله يفعل ما يريد سبحانه. آية يثبت حكمها في القرآن ويبقي تلاوتها في القرآن وينسخ حكمها، وآية تذهب حكما وتلاوة، وآية تذهب تلاوتها ويبقى حكمها، ربك سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه، لا ينبغي أن يعترض على حكمه. الشيء الذي يطعن به الآن من يطعن في الأحاديث ويطعن في الناسخ والمنسوخ ويحاولون أيها الإخوة الطعن في السنة، ما قالته عائشة، اسمع ماذا، وحتى الشيعة الرافضة بيقولوا، مش احنا بنقول ان الرافضة يقولون بتحريف القرآن الكريم، الرافضة من عقيدتهم تحريف القرآن، وقد صنف بعضهم كالطبرسي اللي هو تحريف كتاب رب الأرباب، تحريف كتاب رب الأرباب اللي هو الطبرسي صنف كتابا في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أن القرآن محرف في آيات محرفة، رافضة بقول أنتم بقول القرآن محرف، قول أنتم أهل السنة بتقولوا عنا القرآن محرف، أنتم أصلا بتقولوا القرآن محرف في زيادة، أصلا في زيادة، كيف في القرآن في زيادة؟ قال هي عندكم حديث صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت، قال ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فيما يقرأ يعني 5 رضعات النبي توفي وهي مما يقرأ من القرآن. طب إذن ما دام النبي توفي وهي مما يقرأ من القرآن، لماذا لا نقرأها نحن؟ لا، وهل هناك وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ انقطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فما معنى فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن؟ وهن مما يقرأ من القرآن، الآن ابحث المصحف من أول إلى آخر لا تجد هذه الآية. إذن عندنا بقول عندكم يا أهل السنة في تحريف في القرآن، وهي الحديث صحيح مسلم، ما نهرب من نقول الحديث ضعيف أو موضوع، لا الحديث صحيح، فتوفي رسول الله وهن مما فيما يقرأ من القرآن. قال الأئمة، قال العلماء، وهكذا ينبغي أن نرجع إلى العلماء في فهمهم أيها الإخوة وحسن ردهم للإشكالات والشبهات. قال الطيبي رحمه الله، قول عائشة رضي الله عنها فمات رسول الله، توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، هذا مؤول بأنه كان يقرأه من لم يبلغه النسخ حتى بلغه فترك، حتى بلغه فترك، لأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، وهذا من جملة ما نسخ لفظه ومعناه باق. وقال الإمام النووي رحمه الله معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا. إذن الآية هذه المنسوخة اللي هي خمس رضعات يحرم، اتأخر النسخ جدا، هي آية منسوخة لكن تأخر النسخ إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. وبعض الناس يقرأ خمس رضعات يحرم ويجعلها قرآنا بقراءة في الصلاة متلوا، لما لم يبلغه أن هذه الآية نسخت؟ إيه، وممكن الصحابي ما يبلغه، لا يبلغه أن آية نسخت، أو ممكن، ممكن الصحابة القرآن أصلا يا إخواني ما كان مكتوبا للعلم. الآن نأتي أنا وإياك نختلف هذه الآية كذا أو كذا، نهايتها عليم حكيم ولا عزيز حكيم، هذه الكلمة بالرفع ولا ضم، قول استنى نمسك المصحف نفتح المصحف قول انظر هذه كذا، المصحف بين أيدينا. طب هو أصلا مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت نسخة مصحف واحدة، ما كانتش نسخة مصحف مكتوبة واحدة، ما يوجد. القرآن كان في الصدور، الصحابة حفظوه في الصدور، وكان بعض الصحابة يكتب، لكن القرآن لم يجمع، جمع على عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد حادثة اليمامة المشهورة، فلذلك لم يكن المصحف بين يدين. ففعلا بعض الناس كانت هذه آية تتلى من القرآن ما علم أنها نسخت، لأنها من آخر ما نسخ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من آخر ما نسخ، فبقي يقرأها وهو لا يعلم. قالت عائشة فمات أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لأن النسخ قد تأخر ولأن بعض الصحابة لم يبلغه أنها منسوخة، فجعل يقرأها، فلما بلغه أنها منسوخة جعل يقرأها ولا انتهى عن قراءتها؟ انتهى عن قراءتها وخلاص، واستقر المصحف، يعني علم أن هذا المصحف ما بين دفتي المصحف هو كلام الله. وذلك الله بتولى يقول حفظ القرآن، الجمع الأول في عهد أبي بكر والجمع الثاني في عهد عثمان، هذا لأن الله يتولى حفظ القرآن، الله يتولى حفظ القرآن وجمع القرآن من الصدور والسطور، الله يتولى حفظ القرآن، ما في كلمة زيادة ولا حرف زيادة في القرآن ولا حرف ناقص ولا كلمة ناقصة في القرآن الكريم. فلذلك لا يتوب مثل هذه الشبهات. يعني انت ممكن تقول اه والله توفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن، ايه اذا في اشياء كانت تتلى من القرآن مش موجود الان عندنا؟ لا، هو بعض الصحابة لم يبلغه هذا، بعضهم، وممكن بعض الصحابة لا لم يبلغه هذا النسخ واخرون بلغهم، والصحابة في هذا الحديث يتفاوتون في العلم، يتفاوتون في معرفة النصوص. اللي كان يقرأ الآية المنسوخة إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤونها ما علموا بالنص الناسخ، حتى الصحابة يتفاوتون في الفهم ويتفاوتون في العلم، وسائر الأئمة كذلك. إذن فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، تأخر النسخ، تأخر النسخ إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بعض الصحابة لم يبلغه النسخ جعل يقرأ هذه الآيات التي كانت آيات من القرآن ونسخت تلاوة ولكنها بقيت حكما. وهذا أيها الإخوة الآن الذي يتعلق في حكم الباب، كم هو مقدار ما يحرم من الرضاع؟ ما هو مقدار اللبن الذي يحرم؟ ذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والثوري رحمه الله، الحنفية والمالكية وسفيان الثوري، مروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس، قالوا أقل الرضاع وقليله وكثيره يحرم، الرضاع قليله وكثيره يحرم، لا فرق بين القليل والكثير، لا يشترط العدد، مطلق الرضاع كافر التحريم. فأبو حنيفة مذهبه ومذهب مالك أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، قال ولو ربعة، ولو ربعة بتحرم، تحرم ولو رضعة. قال طيب ما دليلك يا إمام، ما مستندك يا إمام، يا إمام مالك، يا إمام يا أبا حنيفة رحم الله الجميع، ما المستند؟ قالوا المستند قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال الرضاع في هذه الآية جاء مطلقا عن مقدار معين، الآية بتقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالتحريم معلق باسم الرضاع، فما دام وجد اسم الرضاع وجد التحريم، ما دام وجد اسم الرضاع وجد اسم التحريم، خلاص أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من غير تفصيل بين القليل والكثير. وأيضا في الصحيحين عن عقبة بن الحارث، سيأتي أيضا شرح لهذا الحديث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قد أرضعتكما، قال جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، تزوجها، تزوجها، دخل بها، انتهى. قد أرضعتكما، أمة سوداء تقول أرضعتك يا فلان، أرضعتك، إذا أنتما أخوان من الرضاعة. وهذا الذي نقوله أيها الإخوة، أنه ينبغي للإنسان إذا حصلت مثل هذه المسائل أن يكتب وأن يوثق ويسجل. كثير من الناس خاصة الأقارب، ربما المرأة ترضع ابن أخيها مثلا أو ابن أختها أو الإخوة مثلا، يكون عند بعضهم البعض، امرأة هذا ترضع أولاد هذا وامرأة هذا ترضع أولاد هذا، ما بيسجلوا ولا بكتبوا، وبيكبروا أحيانا ولا يعلموا بذلك أو يتناسوا هذا. الأصل هذه الأشياء توثق وأن تكتب. واحد يا إخواني من المشايخ الفضلاء ذكر أنه جاء رجل جاوز 65 سنة، جاوز 65 سنة، بقول والله يا شيخ مشاكل بيني وبين امرأتي كثيرة، يعني زوجتي عمرها 60 سنة ومشاكل وكذا. قال يا رجل ابحث يعني سبب المشاكل، ابحث هنا هنا، وإذا هذه الزوجة زوجته هي عمته من الرضاع، عمته من الرضاع، يعني أخت أبيه من الرضاع، تزوجها عمته من الرضاع، بعد أن بحثوا كذا وخلفوا أولاد وجوزوا أولادهم 65 سنة ختيار. قال طيب يا شيخ شو بدي أساوي أنا والختيار، يعني بعد هالعمر اكتشفت أنها عمتي. قال له يا حجي ما في مشكلة، قال له أروح من الدار يعني؟ قال لا، أول شيء كانت زوجتك وتتعامل معها كزوجة، هسه تتعامل معها كعمة، كعمة. قال يعني بتغطى علي؟ قال لا، بس ما تتعامل معها كحياة زوجية، يتعامل معها كأنها عمة، من عماتك، من عماتك، يعني بقولها مرتي يا حبيبتي، تقولها يا عمتي بعد هالعمر الطويل. نعم هذا الأصل أن يوثق أيها الإخوة، أن يكتب قد أرضعتكما، قالت قد أرضعتكما، فقال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعت، أنها قد أرضعتكما، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الرضعات ولا عن المقدار. هكذا قالوا، استدل الأحناف مثل هذا، والنبي فرق بينهما، فرق بينهما، قالت المرأة قد أرضعتكما، فقالوا النبي لم يسأل عن عدد الرضعات، بهذا استدلوا. قالوا النبي ما قال كم أرضعتيهما، مرة مرتين؟ قال ما دام النبي ما سأل، إذن ولو رضعة تحرم، ولو رضعة تحرم. هكذا استدلوا. ثم قالوا المشترطون عددا معين من الرضعات، قال اختلفت أقوالهم، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 3، اضطربت هذه الأقوال. كم رضعة؟ رضعة 2، 3، 5، اختلفت له. فما دام اختلفت الأقوال فلم يجعل الشرع نصابا معينا لحد الرضعات التي تحرم. وترى سبحان الله هذا قول يعني قوي، حتى رجحه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، يعني رجح الإمام البخاري هذا القول وبين في صحيحه كما أشار الإمام بن حجر، قال وقوى مذهب الجمهور اللي هم مالك والشافعي الثوري الذين يقولون أن قليل الرضاع وكثيره تحرم. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أن الذي يحرم خمس رضعات فأكثر، أن الذي يحرم خمس رضعات فأكثر. طبعا مذهب داود الظاهري ومذهب أبي عبيد بن المنذر ثلاث رضعات، لكن مذهب الشافعي والحنابلة خمس رضعات. قالوا النص عندنا الصريح الواضح اللي هو خمس رضعات يحرم، خمس رضعات، ثم نسخ بجعل الخمس رضعات يحرمنا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. فبينت عائشة أن آخر ما استقر عليه الأمر أن خمس رضعات فأكثر يحرم. وهذا القول مروي عن عبد الله ابن مسعود وعن ابن الزبير وعن عطاء، بل الإمام ابن القيم رحمه الله يرد على القائلين بالثلاث رضعات والقائلين بأنه ولو رضعة تحرم، فيقول الحجة لنا حديث عائشة، وأخبرت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على ذلك. قل النبي توفي والأمر على ذلك، ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بن سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. قال وعائشة أعلم هذه الأمة بحكم هذه المسألة، وأعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا أرادت أن يدخل عليه أحد أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات، خمس رضعات. فهذا من فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا نحن الكلام لا تحرم المصة ولا المصتين وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا هذا مطلق، وفي الفقه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. يعني أحاديث التي تقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية مطلقة، والحديث خمس رضعات مقيد، فقالوا يحمل المطلق على المقيد، فخمس رضعات يحرم. هذا والله أعلم الذي تميل إليه النفس أن خمس رضعات يحرم، وهذا هو النص الثابت في الحديث أن خمس رضعات يحرم، وأن المص والمصتين والإملاجة والإملاجتين لا تحرم، بل إنما تحرم خمس رضعات. طب كيف تكون الخمس رضعات؟ يعني لو أن غلاما رضع ثم أزال فمه عن ثدي تلك المرأة ثم رجع، هذه رضعة ثانية، ثم أزال ثم رجع هذه ثالثة أو رابعة أو خامسة، كيف تكون الخمس رضعات؟ وهذه ينبغي لها شرح. ثم أيها الإخوة هناك مسألة ذكروها، ما حكم السعوط والوجور في الرضاع؟ في شيء اسمه السعوط وشيء اسمه الوجور، ذكره الفقهاء، هل يثبت به التحريم أو لا؟ وينبغي ثالثا أن ننبه إلى مسألة أن القانون عندنا قد أخذ بمذهب أبي حنيفة، فلينتبه إلى هذا. يعني صحيح نحن منقول الآن قول الشافعي، قول مالك، قول الحنابلة، قول داود الظاهري، لكن عندنا في القانون، قانون الأحوال الشخصية، هنا يأخذون مذهب أبي حنيفة، يأخذون بمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أن الرضع الواحدة تحرم. فلو الآن في وقتنا الحالي اثنان الآن قالت امرأة والله أرضعت هذا وذاك، أرضعت المرأة وأرضعت الرجل رضعة واحدة، رضعة واحدة، ورفع الأمر للمحكمة وكذا، فيفرق بينهما، يفرق بينهما ولو رضعة واحدة. نعم، لأنه قد أخذوا بقول أبي حنيفة، ولأن المسألة ليست راجح ومرجوح الآن، لأن أصبحت مسألة قانون أخذوا بمذهب فقهي، فيعتبر في هذه المسائل يعتبر. لذلك يتنبه حتى من الرضع يا إخواني، الرضع الواحد، وكنت تقول الأقوال الفقهية ماشي، لكن أحيانا تتنزل الأقوال الفقهية إلى أمر عملي، وهذا مرجعه إلى الذين يتحكم إليه في هذه المسائل. في هذه مسائل النفقات مثلا، لو أخذنا في الفقه الإسلامي النفقات والطلاق والعدد، نتكلم كأحكام فقهية، لكن كواقع عملي واحد حصلت معه مسألة طلاق، ينبغي أن يسأل من أخذوا بقانون الأحوال الشخصية مذهب من المذاهب، وهكذا. فإذا قد أخذ القانون بمذهب أبي حنيفة أن الرضع الواحدة تحرم، الرضع الواحدة تحرم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. وباقي المسائل إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.